عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد. البداية بأبرز العناوين. إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين، وتؤكد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. الرئيس التونسي يؤكد أنه لا يتحرك وفقا لحسابات البعض، ويعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسيا. وسط استمرار المظاهرات، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار جنوبي العراق. البداية من طهران، حيث أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر، وشدد على أنه إن لم يتم رفع الحظر المفروض على إيران في غضون هذه الفترة، فسيتم حذف هذه المعلومات وسيتم إزالة الكاميرات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الإيراني سيد عماد أبشناس. أهلا بك سيد الكريم، ما الهدف من هذه الخطوة في وقت تتحدث فيه واشنطن عن تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران؟
تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء. في الواقع لحد الآن فقط نحن سمعنا شعارات من قبل الولايات المتحدة، ليس هناك أي عمل على الأرض، فقط يتحدثون أو يذكرون النوايا وليس أكثر من ذلك. طبعا مقابل النوايا الأمريكيين أيضا هناك نوايا إيرانية يقوم الإيرانيون بالبحث عن عليها. بالنسبة لموضوع إنشاء مفاعلين أو تخصيب اليورانيوم، المرشد أعلن أنه إذا ما احتاجت إيران فإنها سوف تخصب حتى 60%. يعني في الواقع حسب الاتفاق NPT معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعت إيران عليها، فإيران عضو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وكل برامجها تحت إشراف هذه المنظمة، وحسب جميع القوانين الدولية يحق لها أن تخصب اليورانيوم إلى أي مستوى تحتاجه، وأن يعني تفتح معامل لتخصيب اليورانيوم، معامل لصناعة أجهزة الطاقة المركزي، أو حتى إجراء أي نوع من الأبحاث على المجال النووي، طالما كل برنامجها تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.
هل يمكن أن تسفر هذه التحركات عن نتيجة فيما يتعلق برفع كامل العقوبات خلال 3 أشهر كما تدعو إيران؟
في الواقع أنا أتصور أن الموضوع أكثر منه موضوع يعني خلال هذه الأشهر الثلاثة، هو اختار إلى الجهات المقابلة يعني الأمريكي والأوروبي عن أنهم إذا لم يتحركوا سريعا فإن إيران سوف تعود إلى برنامجها النووي، ولربما أعلى من ما كان عليه قبل الاتفاق النووي، واليوم الكرة في ملعبهم.
طيب، طهران هددت أيضا بإنهاء الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تبنى مجلس الوكالة قرارا أمريكيا ينتقد إيران الأسبوع المقبل، كيف يؤثر ذلك على مستقبل الاتفاق النووي؟
في الواقع الأمريكيون والمنظمة الدولية للطاقة الذرية يعلمون ما أهمية هذا الاتفاق. في الواقع حكومة الرئيس روحاني غامرت كثيرا في التوقيع على هذا الاتفاق مع هذه المنظمة، وهي تتوقع من المنظمة الدولية للطاقة الذرية أن تكون منطقية تجاه إيران. إذا كان هناك أي خطوة غير منطقية ضد إيران، بالتأكيد هذا سوف ينهي الاتفاق وينهي قسم كبير من التعاون بين إيران وهذه المنظمة.
إلى تونس، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يقبل بأية مقايضة في حق الشعب أو أي مقايضة تتعلق بسيادة البلاد، وذلك تعليقا على المظاهرات التي نظمتها حركة النهضة أمس السبت. وأضاف سعيد أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم، بل وفق المبادئ التي عاهد الشعب التونسي عليها، واصفا المظاهرات بأنها إفلاس سياسي. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان التونسي خلال تجمع عشرات الآلاف من أنصار حركة النهضة في مسيرة في قلب العاصمة الجميع للوحدة والحوار من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. للمزيد ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي بالحسن اليحيوي. بعد التحية، هل حققت المظاهرات التي دعت لها حركة النهضة أهدافها؟
حقيقة لا يمكن أن نتحدث على مظاهرات التي حدثت البارحة في تونس، وإنما هي شكل أشكال لا أدري ماذا يمكن تسميته. حركة النهضة عدت كل ما يلزم لوجستيا وقدمت مكافآت وحوافز لمن حضروا البارحة في شارع الحبيب بورقيبة ولمن استمعوا إلى خطاب السيد راشد الغنوشي، ولكن هل أن هؤلاء هم فعلا يعني قاعدة حركة النهضة، أو هم يؤمنون بتلك الشعارات التي رفعت في شارع البارحة؟ يعني شيء يعني غريب بعض الشيء. في كل الأحوال ما حدث البارحة لا يغير شيء من الوضع السياسي، ولا يغرد أي شيء حتى من توازن القوى.
ما مدى خطورة اللجوء لضغط الشارع لحل الأزمة السياسية، خصوصا مع خروج مظاهرات لحركة النهضة ومظاهرات أخرى مؤيدة للرئيس التونسي؟
الآن الشارع التونسي، إذا تحدثنا عن الشارع، فالشارع قال كلمته وطالب بحل البرلمان وطالب بالتخلص من هذه النخبة السياسية السيئة جدا، وطالب أيضا بمحاربة الفساد، ولديه مطالب واضحة ومعروفة بالنسبة إلى ما حدث البارحة. فإذا كان يريد شيئا عليه أن يطلبه من نفسه. يعني امبارح حركة النهضة تطالب بإنشاء المحكمة الدستورية، وهي التي كانت مسؤولة على تعطيل المحكمة الدستورية. إذن الآن عندما نتحدث عن ضغط الشارع، فاعتقادي أن ضغط الشارع سيذهب في الاتجاه المطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان، بعيدا على أن يكون في صف قيس سعيد أو في مواجهة قيس سعيد. يعني هناك أزمة سياسية، هذه الأزمة السياسية مستمرة منذ 10 سنوات. قبل ذلك كانت ثمة طرق عدة للالتفاف على هذه الأزمة السياسية، إما بما يسمى التوافق، وإما بعقد الصفقات في الغرف المظلمة وغير ذلك. الآن الطرف الثاني لا يقبل بعقد أي صفقة، ولا يعني يمضي قدما بطريق واحد، وهو احترام الدستور واحترام القانون والوقوف في وجه الفاسدين وفقط. يعني بالتالي في اعتقادي أن حركة النهضة لن تسلمها بسهولة، والرئيس قيس سعيد طبعا لن يستجيب لها، وهذه الأزمة السياسية متواصلة. يستقيل هشام بشيشي أو يقدم هشام بشيشي استقالته.
الغنوشي دعا خلال المظاهرات إلى الوحدة والحوار. ما هي فرص عودة الرئاسات الثلاث للحوار في ظل هذا الانسداد السياسي؟
ليس ثمة أي إمكانية للحوار بين الأطراف الثلاثة، يعني الحوار على أي قاعدة. يعني ثمة موقف رئاسة الجمهورية، هذا الموقف واضح ويطالب علانية وبصورة غير مباشرة برأس هشام المشيشي، يعني باستقالة هشام المشيشي. بالتالي يعني وتعنت هشام المشيشي ووقوف حركة النهضة وراء هشام المشيشي لن يجد أي فرصة لإمكانية إجراء حوار بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة الحكومة أو حركة النهضة، حوار على قاعدة الاتفاق وعلى قاعدة التفاهم. الاتفاق والتفاهم حول ماذا؟ هذا هو السؤال الأساسي. ثمة حوار يجري، ثمة رسائل متبادلة بين كل الأطراف، ثمت مطالب واضحة على مستوى قصر قرطاج، ولا شيء واضح بالنسبة إلى رئاسة الحكومة وبالنسبة إلى حركة النهضة.
هل هناك سبل للخروج من هذه الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد؟
نعم، ببساطة عندما يقدم رئيس الحكومة الحالي استقالته تنتهي هذه الأزمة السياسية. عندما يحل البرلمان ونذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة تنتهي هذه الأزمة السياسية فقط، ليست هناك حلول أخرى وليس ثم إمكانية لقيام أي حوار من أي نوع، يعني ليست هناك شروط قيام هذا الحوار، هناك اختلاف يعني كلي بين كل الأطراف الآن، يعني ليس هناك نقطة يمكن أن يلتقي حولها ويقام حولها حوار. أعتقد أنه استقالة هشام المشيشي تكون الحل الأمثل بالنسبة لهذه الأساسية الحادثة.
في العراق وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة العليا للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار خلال المظاهرات التي شهدتها المحافظة مؤخرا وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية وصلت بالفعل إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها على الفور. أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة هي بداية للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي السيد علي البيدر، أهلا وسهلا بك. لماذا تستمر المظاهرات على الرغم من إقالة محافظ ذي قار كما طالب المتظاهرون؟
نعم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. قضية لا تتعلق بشخص المحافظ فقط، الأمر يتعلق بإدارة الحياة في البلاد وإدارة مفاصل الدولة. هناك هيمنة واضحة من قبل الأحزاب السياسية على مفاصل الدولة وعدم السماح للمواطنين المستقلين بأن يكون جزء من هذه الإدارة، إضافة إلى أنه وجود سلطة قوية وواضحة للميليشيات ومشاركتها في صناعة القرار الأمني والسياسي بل حتى الاقتصادي. خرج المتظاهرون من أجل كلمة مقدسة وهي نريد وطنهم، يبحثون عن وطنهم، أصبح جزء من إدارة إيران أو جزء من الدولة الإيرانية أو مشروع تصدير الثورة، وبذلك هم يرون يعني يتلاشى أمام عيونهم. لذلك المظاهرات سوف تستمر وسوف يكون هنالك تصعيد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية أكثر عمقا.
الكاظمي أكد على البدء بإعادة إعمار المحافظة، هل يكفي ذلك لتهدئة الأوضاع هناك؟ خصوصا أن سوء الأوضاع الاقتصادية هو المحرك الأساسي لهذه المظاهرات.
يعني الملف الإعمار ربما يخفف من وطأة التظاهرات، لكن ملفات الإعمار في كل مفاصل الدولة العراقية وفي كل مناطق البلاد يرافقها حملة أو منهج قوي للفساد، وبالتالي تهدر الأموال بطريقة فظيعة ولا يحصل المواطن على ربع أو أقل من ربع الأموال المخصصة له في أعمار مدينته. وهذا الأمر يعني أصبح ثقافة عمل حكومية، وللأسف وصل إلى أنه أصبح جزء من ثقافة المجتمع العراقي بسبب استشراء الفساد بطرق رهيبة. المحافظة خصص لها مليار دولار أو أكثر من هذا الرقم، لكن طريقة إدارة هذا المبلغ يعني الذي يكفي لإعمار مدن أو إنشاء مدن جديدة لن تكون طريقة مثالية. حقيقة هنالك أكثر من حلقة أو أكثر من مفصل يعني ما بين إصدار الأمر وطريقة تنفيذه ربما تحجب الرؤية عن السيد الكاظمي، وبالتالي لا تنفذ جميع أوامره كون هنالك ولاءات إقليمية وحزبية. وهذا الأمر يعني واضح وصريح ليس في القرارات الإدارية بل حتى في القرارات الأمنية والسياسية.
مع تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار وبعد اتهام المتظاهرين لقوات الأمن باستخدام العنف؟ ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه اللجنة من نتائج؟
يعني هذه اللجنة أعتقد أنها سوف تكون شكلية حال بقية اللجان. هنالك عشرات أو عفواً مئات الضحايا الذين ذهبوا في التظاهرات السابقة، في حدود 700 ضحية وأكثر من 20,000 مصاب. لم نرى أي متهم أو لم تؤشر اللجان التي شكلت قيادة القضية ضد مجهول، ولم يتم محاسبة أي شخص منهم. هذا ما سيتكرر أيضاً في ذي قار، كون أن الدولة العميقة وال الميليشيات هي من تتحكم بزمام الأمور وتستطيع يعني الضغط على اللجنة سياسيا وأمنيا لتدوين إفادات وفق أهوائها وأمزجتها.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أغلقت إسرائيل مدينة القدس ومنعت مواطنيها من دخولها في آخر أيام احتفالات ما يسمى بعيد المساخر، ذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. وبحسب قناة أو موقع قناة I24، فقد أقامت الشرطة الإسرائيلية نقاط تفتيش في جميع أنحاء مدينة القدس اعتبارا من السبت، لمنع الإسرائيليين من الوصول إلى المدينة المقدسة في اليوم الأخير من احتفالات عيد المساخر البوريم. قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للقوى السياسية المحافظة في أورلاندو بولاية فلوريدا، أن سياسة إدارة جو بايدن تجاه الصين ستضعف الاقتصاد الأمريكي وتمنح بكين ميزة. كما اعتقد بومبيو قرر بايدن تجديد مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى أن بكين سعيدة للغاية بهذه الخطوة لأن الاقتصاد الأمريكي سيتكبد خسائر من الالتزامات الجديدة على حد قوله. مستمعين الكرام، مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين وتؤكد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. الرئيس التونسي يؤكد أنه لا يتحرك وفقا لحسابات البعض ويعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسي، وسط استمرار المظاهرات تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار جنوب العراق. الآن مع أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. أقر مجلس النواب الأمريكي الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد بنحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن مشروع القانون سيرسل لمجلس الشيوخ للموافقة عليه قبل مصادقة الرئيس بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ. تشمل بنود الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار وإعانة بطالة اتحادية بقيمة 400 دولار في الأسبوع حتى 29 من أغسطس آب، ومساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن مستعدة لإزالة عقبة رئيسية أمام فرض ضريبة على الشركات الرقمية، وأضافت أن الاقتراح يهدف إلى منح الشركات الاختيار بين النظام الضريبي الجديد الذي تم التفاوض عليه داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والنظام الحالي. قال بنك أوف أمريكا إن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم على طول الطريق. وأكد تاهن ناتشياو رئيسة اقتصاديات آسيا في بوفا جلوبال ريسيرش إن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك. وأشارت إلى أن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق أيضا على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حوالي 2027 إلى 2028. حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة. وأضاف في بيان أن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف. الآن إلى جولة في أخبار الرياضة. تغلب لوكوموتيف على ضيفي تسيسكا بهدفين نظيفين في درب العاصمة موسكو الذي جمعهما ضمن الجولة 20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وسجل هدفي أصحاب الأرض فيتالي ليساكوفيتش والبولندية غريغوريز كريخوفياك في دقيقتين 46 على التوالي. بهذا الفوز رفع لوكوموتيف رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد تسيسكا عند 37 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زينت صاحب 42 نقطة. حقق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفي إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل هدفي برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 29 و35 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة متقدما للمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يستضيف فياريال اليوم في الجولة ذاتها. حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفي كولن بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم. بهذا الفوز رفع البايرن رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر على جدول ترتيب فرق البوندسليغا. توج الروسي ألكسندر بولشانوف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة أوبرستدورف الألمانية بالفترة بين 23 من فبراير الجاري و7 من مارس المقبل، وأحرز بولشانوف المركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كيلومتر بزمن قدره ساعة و11 ثانية و33 جزء من الثانية. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أجلت شركة فيجان جلاكتيك خطتها بشأن إطلاق أول رحلاتها للفضاء الخارجي للجمهور حتى العام المقبل 2022 على الأقل بسبب حاجتها لإجراء فحوصات فنية إضافية بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. خلال مكالمة بشأن أرباح الشركة مع المستثمرين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيجان جلاكتيك أن الشركة تقوم الآن باختبار وتركيب مكونات جديدة لمنع التداخل الكهرومغناطيسي قبل محاولتها القيام برحلة اختبارية أخرى. تسبب الإعلان الأخير للرئيس التنفيذي للشركة في انخفاض أسهمها من 45.4 دولار إلى 36.69 دولار الخميس الماضي. ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الآلاف من المنازل الواقعة جنوب غربي لندن قد تتم تدفئتها قريبا بفضلات الصرف الصحي المحلية، فيما يعد أول خطوة في تنفيذ مخطط لتدفئة مناطق بلندن بفضلات الإنسان. وتأمل شركة ثيمز ووتر في استخدام الحرارة الناتجة عن معالجة فضلات الإنسان من خلال وحدة معالجة في منطقة كينغستون في تدفئة ما يزيد عن 2000 منزل جديد. جانبها وصفت كارولين كير رئيسة مجلس كينغستون مخططة تحويل النفايات إلى الطاقة نظيفة بأنه خطوة رائدة للمساعدة في جعل المنازل في كينغستون من أكثر المنازل حفاظا على البيئة. قال الفنان البريطاني ساشا جيفري إنه يستهدف من عرض أكبر لوحات في مزاد دبي للحصول على مبلغ 30 مليون دولار لتخصيص لمساعدة الأطفال الفقراء حول العالم. وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فقد قرر الفنان التشكيلي البريطاني إعادة توزيع عائدات بيع عمله المسمى رحلة الإنسانية في دبي التي تقدر بنحو 30 مليون دولار على جمعيات خيرية مخصصة للأطفال. ما زالت أثار جائحة كورونا تلقي بظلالها على المناسبات الفنية الكبرى، منها مهرجان برلين في نسخته الجديدة هذا العام الذي يبتعد فيها عن كونه شعبيا ومنفتحا على عشاق السينما. المزيد في هذا التقرير.
مهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أكبر مهرجانات السينما شعبية وانفتاحا في العالم، يبدأ فعالياته يوم الاثنين على نطاق محدود للغاية، حيث يتم بثه لجمهور مختار من الصحفيين المتخصصين في مجال صناعة السينما بدلا من إقامته في دور عرض تكتظ بالمتفرجين. ولطالما تفاخر منظم المهرجان الذي يقام هذا العام في دورته 71 بأنهم يقدمون عروضا مفتوحة للجمهور المتحمس، عكس مهرجاني البندقية وكان اللذين يعدان المنافسين الأبرز لمهرجان برلين على قائمة المهرجانات. إذن فمهرجان هذا العام مختلف بسبب جائحة كوفيد-19. وقال سكوت روكسبورو مدير مكتب أوروبا لمجلة هوليوود ريبورتر وأحد الصحفيين المخضرمين في مهرجان برلين إنه أكثر المهرجانات شعبية في العالم، ويستمد حياته من جمهوره الذي يعد بالألاف والذين يذهبون لمشاهدة الأفلام هناك، لذا فإن مهرجان هذا العام تلقى ضربة قوية. أقيمت نسخة العام الماضي من المهرجان بصورة طبيعية قبل أن يضرب الوباء أوروبا ليجبر دور العرض السينمائية على إغلاق أبوابها إلى جانب معظم الأماكن العامة الأخرى. وسيدعى العامة لحضور العروض التي تقدم في مهرجان هذا العام في يونيو حزيران، حيث تأمل السلطات في أن تسمح التطعيمات لدور السينما بأن تعيد فتح أبوابها. ومعظم الأفلام 15 التي تتنافس في مهرجان هذا العام للفوز بجائزة الدب الذهبي إما جرى إنتاجها خلال فترات الإغلاق أو بينها على يد منتجي أفلام يقولون إنهم أظهروا براعة منقطعة النظير في العمل خلال هذه الأجواء. من بين الأفلام المتنافسة الفيلم الكوميدي نكست دور، وهو فيلم عن السفر وحياة المدن والشهرة، وفيلم I'm Your Man الذي يقوم فيه الممثل البريطاني دان ستيفنز بدور رجل آلي.
تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين وتؤكد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. الرئيس التونسي يؤكد أنه لا يتحرك وفقا لحسابات البعض ويعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسيا. وسط استمرار المظاهرات تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذقار جنوبي العراق. مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة لتحفيز الاقتصاد بمبلغ 1.9 تريليون دولار. برشلونة يفوز على إشبيلية بهدفين نظيفين وتقدم للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم. ختاما للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.